الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله.
ما في عندنا شيء أسرار يا أولاد.
نحمد الله عز وجل ليس لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخل حفظه الله ونفع به المسلمين في جميع البقاع. نود يا شيخنا كلمة منكم حول هذه الفتنة التي ظهرت في الساحة من المظاهرات وكذلك التحزب والتفسيق والتبديع، والتي صبت يعني غالب الإخوان عن طلب العلم والأخذ عن العلماء الأكابر. فنرجو يا شيخ كلمة توجيهية، نسأل الله أن ينفعنا بها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع المسؤول عنه قد كثر الكلام فيه، ونحن قد تكلمنا أيضا فيه، فلا بأس من الإعادة، ونرجو الله جل وعلا أن تحصل بها الإفادة والاستفادة. فالذي قلناه سابقا هو الذي نقوله الآن. أولا، نوصي أبناءنا وإخواننا طلبة العلم بالاشتغال بطلب العلم الذي ينفعهم فيصححون به عقائدهم ويعرفون به أحكام شرعهم ويعرفون ما يجب عليهم أولا وجوبا عينيا من العلم، ما يجب عليهم علمه وجوبا عينيا، فإن هذا هو الواجب عليهم. ويدعوا هذه المسائل، أنا أقول لهم، لا أقول لهم لا تشتغلوا بها، أقول دعوا الأمر فيها وإصدار الأحكام فيها لأهل العلم والمشايخ الذين يرجع إليهم في هذا الباب، وأنتم اشتغلوا بما يجب عليكم، وسيأتي الوقت الذي تبتلون فيه بالسؤال، فعليكم بالتحصيل والانتفاع حتى إذا ما جاء الوقت وإذا بكم قد تأهلتم لنفع الناس. هذا أولا. ثانيا، في الإحالة بهذه المسائل وأمثالها إلى العلماء المعروفين بالعلم وصحة الديانة والاستقامة على السنة ومعرفة ألاعيب اللاعبين، وهذا القيد لا بد منه، معرفة ألاعيب هؤلاء اللاعبين الذين يتزيون من المشايخ بزي خلاف ما هم عليه بالحقيقة، ويظهرون لهم خلاف ما هم عليه بالحقيقة، فهؤلاء خطرهم عظيم، ولا يعرفهم إلا من يتابع أخبارهم ويعرف سوابقهم، فمن عرف أحوالهم السابقة وسبر أحوالهم على الساحة اللاحقة فإن هذا إذا تكلم غالبا ما يوفق. فالعالم بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقضي على ما أسمع، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، صلوات الله وسلامه عليه. يقول إنما أقضي على نحو مما أسمع، فالعالم يفتي على ما سمعه. فإذا كان لا يعرف هؤلاء ولا حقيقة أمرهم ولا سابقة أصولهم في الانحراف ولا يتابع ما حال هؤلاء، وهو غير ملزم بمتابعتهم وأفتى، فإذا تكلم بفتيا فهو مصيب، لأنه سئل فأجاب على نحو ما أفتى، فإذا خالفه من يعرف حال هؤلاء؟ ويتابع أحوال هؤلاء ويرصد ما يدري من هؤلاء على الساحة، فقول هذا العالم وفتواه مقدمة، لأنه أعرف بهؤلاء، ولأن هؤلاء قد جربناهم، الغالب عليهم أنهم إما أن يكذبوا الكذب الصراح الواضح، وإما أن يروغوا ويوروا في الأسئلة ليستخرجوا الأجوبة على نحو ما يريدون، فيفتيهم العالم ويذهبون يقولون هذا العالم معنا والعالم معنا. والدليل على ذلك أنك لو صورت لهذا العالم صورتهم الحقيقية لما أفتاهم بالذين قالوا. فأنا أقول إن الواجب سلام الله وبركاته، إن الواجب أنها على هؤلاء الإخوة والأبناء أن يشتغلوا بما ينفعهم من تحصيل العلوم الواجبة عليهم، ويحيلوا بمثل هذا على أهل العلم العارفين بأحكام الشريعة والمتابعين لأحوال هؤلاء القوم، فإذا تكلموا فإنهم يوفقون بإذن الله تبارك وتعالى. وعليهم حينئذ أن ينشروا فتاوى هؤلاء العلماء الذين أفتوا بمثل هذه المسائل. وإذا أفتى العالم العارف لم يجز أن يعترض عليه بقول فلان ولا فلان من الناس، لأنه إذا اعترض عليه بقول فلان يحق للآخر أن يعترض عليه أيضا هو بقول فلان ثاني. وإذا كان الأمر كذلك تعارضا فتساقطا وسلم الدليل، ومن أدلى بالحجة وأوضح المحجة فقوله أولى بالاتباع. فإن من يذكر الفتوى مدللة مفصلة ومعللة قوله أقدم ممن يذكر الإجابة إجابة عامة. هذا من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة الذي أوصي به أبناء هؤلاء وإخواني الذين يصل إليهم هذا الكلام، أن يتقوا الله جل وعلا وأن يراقبوه سبحانه وتعالى فيما يقولون وفيما يأتون وما يذرون، وأن يكون همهم الأهم هو نصرة السنة والذب عنها، وليعلم أن الأشخاص يصيبون ويخطئون، وما من إنسان إلا ويغلط، وما منا إلا راد ومردود عليه. ولكن فرق بين من يغلط وهو قاصد الوصول إلى الحق، وفرق بين من يغلط ويقع في هذه الأغلاط ويحتج لها ويدافع عنها، فإن مثل هذا ما قصده إلا الإقامة على مثل هذه الأغلاط. ففرق بين الحالين، والأول معذور، الأول معذور، بل إذا اجتهد وسعه في الوصول إلى الحق لعله لا يحرم أجر الاجتهاد في السعي للوصول إلى الحق. أما الثاني بعد أن تبين له الخطأ وظهر له الخطأ أو بين له الخطأ بالأدلة وأعرف، فإن مثل هذا لا يقال إنه متبع لعالم أو متبع لمجتهد، بل هذا يأثم، لأنه إذا عذر الأول فإن الآخر لا يعذر بعد بيان الأدلة له، بل يأثم على ترك الحق والتعصب للأول. فهذا الذي أوصي به إخواني وأبنائي، وألا يدعوا للشيطان في هذا الباب فرصة يتنازعون بأسباب ذلك، وليعلموا أنه ما منا إلا راد ومردود عليه، والمعول والحجة في هذا على من أدلى بالدليل وجاء بالبينة والبرهان، فإن الذي يقول بالقول المدلل المعلل المبين قوله أحق بالاتباع، ولو خالفه من هو أكبر منه إذا كان كلامه مجملا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق.
شيخ يعني بارك الله فيك، عندنا في مشهد قريب منا رجل يؤم الناس لكنه يزهد الناس في العلم وفي العلماء، وهو يتحزب ليحيى الحجوري حتى أنه خطب خطبة يعني يدافع نفح يعني الحجوري ويلمس أهل السنة في المدينة، ويعني لما قيل له الشيخ ربيع تكلم قال كلام الأربيع ما يعني يلزمني يعني. فنريد يعني موقفنا من هذا الرجل كيف نتعامل معه، هل نحذر منه أم نصبر عليه؟
هذا الجواب ليس في هذا الشخص فقط، في جميع من يوقف معه هذا الموقف، في جميع من يوقف معه هذا الموقف. إذا بينت للإنسان شيئا فقال أنا لا يلزمني، هذه هي القاعدة التي الآن يدندنون عليها. أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. فإذا قيل بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، فلا يجوز له أن يحتج عليها بفلان أو بفلان، ولا يجوز له أن يقول لا يلزمني، لأن الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقول لا يلزمني هذا سهل كل واحد يقوله، ولكن الحق أن من بلغته الأدلة فإنه يجب عليه أن ينساق وأن يطيع لها. وأما قوله لا يلزمني فأيضا قد يخالفه آخر ويقول أنت أيضا قولك لا يلزمني، فهذا ليس فقط في هذا الشخص وإنما في جميع من يتكلمون الآن على الساحة. إذا جئت لهم بأقوال العلماء قال هذا لا يلزمني، متى يلزمه؟ حتى يقتنع هو بنفسه. فالمقصود من هذا رد الحق على قائله واتباع الهوى، فنحن نعوذ بالله من ذلك. كلام أهل العلم إذا جاء مدللا يجب اتباعه، ونحن إنما نتبعه لأنهم أقاموا عليه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بينت لمن غلط الغلط وأقمت عليه الدليل من القرآن ومن السنة، أقمت البينة على مخالفة هذا الإنسان المردود عليه من خلال أقواله، ما زدت عليه ولا نقصت، يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فهذا بعد ذلك إذا قال لا يلزمني نحن ما نملك له شيئا، نحن علينا البيان. فإن الله جل وعلا قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، قال جل وعلا ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، فنحن ما علينا إلا البيان. ومثل هذا يحذر منه، مثل هذا يحذر منه مع هذا الشخص ومع غيره كائنا من كان. فإن الذي يرد الأقوال المدللة بمثل هذه الحجة هذا لا ينبغي أن يتعب معه. الله يبارك
شيخنا، يعني بعض الذين يصلون في مثل هذا الإمام ممن غرر بهم هو، يعني يقولون أن الشيخ ربيع لم يتكلم في الشيخ يحيى لم يجرحه، ويعني هذا فقط يعني خلاف بينه وبين الشيخ عبيد. فلما قلنا لهم أن الشيخ ربيع يعني تكلم في الشيخ يحيى الحجوري وتكلم فيه كذلك بعض العلماء الأفاضل كالشيخ عبد الوهاب الوصابي والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ البخاري، فيقول هذا غير صحيح. فنرجو شيخ أن تنقل يعني لنا هل صحيح أن الشيخ ربيع تكلم في يحيى الحجوري؟
شوف، الجواب على هذا هي قاعدة العلماء، سواء ربيع بن هادي أو محمد بن هادي أو عبيد أو ابن باز أو العباد أو الألباني أو غيرهم، القاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، تمام؟ المثبت مقدم على النافي. الذي يقول فلان تكلم ما جاء بهذا من فراغ، هو أحد رجلين، إما أن يطلب منه الدليل يقال هذا كلامه فيأتي به، وإما أن يعجز فيكون حينئذ إيش كاذبا. المدعي هذا عليه البينة، فإذا قيل له هات كلام فلان وفلان وفلان في هذا فعليه أن يدلي به وإلا كان كاذبا. فإذا قيل لهذا الشخص في هذه المسألة أو لغيره في غيرها، إذا قيل له فلان تكلم قال هذا ما هو صحيح قل هذا كلامه، فلان تكلم قال هذا ما هو صحيح قل هذا كلامه، فلان تكلم هذا غير صحيح هذا كلامه، فإذا أعطيته الكلام سقطت هذه الحجة وهي إيش؟ النفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، البينة على المدعي، فما دمت أنت تدعي وهو ينكر
ايته بما يقطع إنكاره وهو ذكر الحجة له بأن فلان تكلم. فحينئذ إذا جئته بهذه الحجة سترى هل هو صاحب قبول وإلا صاحب امتناع. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي أن العالم إذا تكلم وخالفه آخر في شخص معين ينظر لقول كل واحد منهما، فمن زكى مجملا فإنا نتوقف في تزكيته في مقابل الجرح المفسر. هذه قاعدة عند العلماء جميعا ومقررة في علوم الأصول، علوم أصول الحديث. فمن جرح معه زيادة علم، فمثلا هذا يقول فلان لا أعلم عنه إلا خيرا، هذا يقول لا في كذا وفي كذا وفي كذا. الآن مثالا أضربه لكم في حياتنا نحن الدنيا، يأتيك شخص يخطب ابنته، تسأل عنه الأخ أسعد يقول ما أعلم إلا خيرا، يأتي الأخ عبد الصمد يقول لا هو جاهل فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أيهم تعمل؟ قول من؟ قول من ذكر؟ وهو في زواج بنت، أليس كذلك؟ أنت تحتاط لها لأنها رحمة، إذا سلمتها لهذا فقد قطعتها. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بأمر الدين؟ فإذا كان العالم الأول يقول كذا والثاني يقول لا بل هو كذا وكذا وكذا، ويأتي بالتفسير من كلام ذلك المتكلم فيه أو المنتقد، فلا شك أننا نقبل كلام الثاني. لما؟ لأن معه زيادة علم، هذا أولا. وثانيا الآن لجهلهم أو لهواهم يصورون أن العالم الأول والثاني متناقضين أو متحاربين أو مختلفين، وليس كذلك. يقول ابن الصلاح رحمه الله غاية ما عند هذا أنه أخبر أنه لا يعلم إلا خيرا، والثاني جاء بزيادة، فما بينهم خلاف، ذاك شهد على ما علم وهذا شهد على ما يعلم. فالآن يحاولون أن يصوروا أن المشايخ في المسألة أو غيرها مما شابها أنهم متناقضون أو متخالفون أو متضاربون فيما بينهم أو مختلفين محتربين، هذا الكلام غير صحيح. العلماء كلهم على يد واحدة أهل السنة ولله الحمد، والدليل على ذلك أنك تجد الشيخ ربيع يزور الشيخ العبادي، الشيخ العبادي يفطر الشيخ ربيع، تجد الألباني يدعو للشيخ ربيع، تجد الشيخ ربيع يفطر الألباني، تجد الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا يدعو للشيخ الألباني، تجد الشيخ الألباني تأتيه الأخبار من الشيخ بن باز يدعو للشيخ بن باز، وهم يختلفون في المسائل. لكن العقلاء وطلاب العلم وأهل العلم هم الذين يتعاملون مع هذه المسائل على وفق الأصول المتقررة. لكن هؤلاء لما لم يعلموا الأصول حرموا الوصول، هذا واحد، أو أنهم أصيبوا بالهوى، والذي يصاب بهوى هذا لا, 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 لا حيلة فيه، من يصاب بالهوى لا حيلة فيه. فهؤلاء الأئمة الأعلام وهؤلاء التلاميذ الكبار لهم كلهم على منهج واحد وعلى طريقة واحدة ولا خلاف بينهم في هذا. فيجب أن يعلم أن هذا البلاء إنما جاء من هؤلاء الصغار الذين إما ركبوا التحزب والهوى أو ركبوا الجهل والكذب، نسأل الله العافية والسلامة، الله يبارك. وهذا جواب عام خذه في جميع هذه المسائل التي تشبه هذا السؤال الذي سألت عنه. الله يبارك.
الشيخ يسألون دائما يا إخوة عن مسألة الزواج بالكتابية.
نعم.
يعني عندنا الكتابية إن بقيت على نصرانيتها أو يهوديتها من يزوجها؟ هل يزوجها يعني وليها الكافر؟ وإذا أبى يزوجها فمن يتولى أمرها في ديار الكفر شيخنا؟ هل إمام مسجد أو رئيس مركز الإسلامي؟
يزوجها وليها الكافر، هو ولي لها.
نعم.
لأن الله جل وعلا قال هذا في المسلمة فقط، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر إذا كانت ابنته مسلمة ما له عليه ولا، أما إذا كانت هي نصرانية أو نصرانية يزوجها لأنه هو وليها، لأنه على دينها وهي على دينه. لكن أنا الذي أنصح به قبل هذا الزواج بهذه المرأة على هذا الحال فله مشاكل عظيمة جدا، بل ما سلمنا من المشاكل مع المسلمات في بلدان هؤلاء الأقوام. تربية الأولاد، تدخل الحكومات فيهم، تدريسهم، تعليمهم، إلزامهم بالتعاليم الإسلامية. كم من شخص تزوج من هي بهذه المثابة وما كتب الله لهم الاستمرار افترقوا. القانون هناك يقول الابن حق لأمه، صح ولا لا؟ هذا الحق فيه للأم، شيل الأم تروح بوصل يهودي أو نصراني وأنت لا شيء لك. فأنا أنصح أولا إخوتي وأبنائي بأن لا يقدموا على الزواج من هؤلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وليس معنى هذا أنهم يقولون بعد بكرة يقول محمد بن هادي يمنع الزواج من الكتابيات، معاذ الله، هذا كتاب الله ينطق به. نعم، فاليوم يأتيك الشيء وغدا يأتيك ضده وأنت تتحدث بأوضح الواضحات. نعم، فالشاهد أنا أقول لهذه المفاسد التي تترتب على هذا الزواج أنصح إخوتي وأبنائي بأن لا يتزوجوا من هؤلاء النساء النساء. لكن إن كتب أنه يتزوج فله أن يتزوج، فإذا أبى الأب فإنها تنظر من يقوم من أخ، نعم، أو عم، أو يتولاها المركز الإسلامي عندنا.
وإن كانت هي نصرانية شيء،
وإن كانت نصرانية، النصرانية كتابية، نعم،
يعني يتولاها المسلم،
يتولى، نعم، عادل عليها وزيادة. أي نعم.
طيب شيخنا، يعني آخر سؤال في هذا الباب، يعني لا شك يعني الشرع وضع شروط للزواج بالكتابية، هي أن تكون كتابية، تكون محصنة عفيفة. يعني غالب النصرانيات هناك شيخ يمارسن الزنا والعياذ بالله، فهل إذا تابت من الزنا صح الزواج بها أم شرط أن تتوب يعني تدخل في الإسلام؟
إذا تابت جاز، إذا تابت هناك من يقيم عليها الحد، إذا تابت جاز. نعم،
جزاك الله خير.
الله يبارك،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
وهذا الذي يجعلنا نقول بأن نرغب لإخواننا أن لا يتزوجوا منهن، ونحن ما أردنا ذكر، ولكن أنتم أردتم لا أن تذكروا.
بارك الله،
نحن نعلم مما تعلمون، ويمكن شيء زيادة عليه في بعض الأحيان، مو في كل حين، أنتم تعلمون أشياء لا نعلمها ونحن نعلم أشياء لا تعلمونها، فما أردنا ذكرها. لكن إن حصل ذلك فإذا تابت جاز إن شاء الله الزواج بها، يجوز الزواج بها.
أسماءكم في مسجد تقيت الهلال، يعني يسلم عليكم وأسألكم الدعاء تقيت الهلال مسجد
رحمه الله،
ايه مسجدنا باسمه،
باسمه،
ايه نعم،
رحمة الله عليه، نعم الرجل هو،
أسألكم الدعاء،
غفر الله له. ادعوا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، أبدا أنتم أكثر من الدعاء. ونحن نسأل الله جل وعلا لنا وللجميع من إخواننا الهداية والثبات على الحق والتوفيق، كما نسأله أن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو علامة الخير كله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول رب حامل فقه ليس بفقه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى هو باب الخير كله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
لعلكم اللي تزورونا شيخ في أقرب وقت
ألمانيا. والله يا ولدي أنا قد ذهبت إلى أوروبا مرات وكرهتها، يكفيكم إن شاء الله هذا النقل الذي عن طريق الجهاد.
والله شيخ لكن يعني
قديما كان ما يوصل ولا حتى بعشر المعشار، الذي الآن ما شاء الله احنا نتكلم هنا في الدرس في الحج، ويأتينا السؤال من السويد، ويأتي السؤال من الصين
عبر الشبكة،
نعم، ويأتي السؤال من طنجة، ويأتي السؤال من كندا، في لحظة واحدة أقل من دقيقة يرد عليك أربعة من الكرة الأرضية كلها. هذه نعمة عظيمة ما كانت قبل متيسرة، فنحن نحمد الله جل وعلا عليها، وأنتم لعلكم إن شاء الله تكتبون بها.
لكن شيخنا كما ذكرت لك يعني الآن أهل التحزب،
والله يا ولدي،
والله يا شيخ، يعني
إذا كثرت الرؤوس قلت الأنصبة، أقول الفرضيون. فأنا أحنا الآن الارتباطات كثيرة والأعمال كثيرة، ونسأل الله جل وعلا، والوقت قليل، ولا بودنا نأتي أبناءنا وإخواننا، لكن والله ما نجد الوقت الآن. شوف في الشهر درس شهري في جدة، ودرس شهري في الطائف، والآن درس ثالث في جازان، هذه كم؟ ثلاثة أسابيع، يعني ثلاثة أسابيع وأنا مسافر، تمام؟ كم بقي؟ أسبوع واحد. الدروس اليومية أيضا في المسجد يعرفها أخونا الأخ عبد الصمد ينقلها، ولعلكم تسمعونها مساء والنهار في الجامعة،
والعصر إذا جاءت أيام الحج هنا كما ترى. ف... المسألة عائلة
عبر اي موقع
الله تعالى
والتوفيق يعني شهري او كذا عبر الهاتف.
نعم
عبر الهاتف
عسى الله يسر. هذا اسهل
ناخذ
هذا
من عسى
الله يسر. هذا اهلا
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله.
ما في عندنا شيء اسرار يا اولاد.
ايوه نحمد الله عز وجل اليس لنا هذا اللقاء مع فضيله الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفع به المسلمين في جميع البقاع. نود يا شيخنا كلمة منكم حول هذه الفتنة التي ظهرت في الساحة من المظاهرات وكذلك التحزب والتفسيق والتبديع والتي صبت يعني غالب الإخوان عن طلب العلم والأخذ عن العلماء الأكابر. نرجو يا شيخ كلمة توجيهية نسأل الله أن يفعل بها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الموضوع المسؤول عنه قد كثر الكلام فيه ونحن قد تكلمنا أيضا فيه فلا بأس من الإعادة ونرجو الله جل وعلا أن تحصل بها الإفادة والاستفادة. فالذي قلناه سابقا هو الذي نقوله الآن. أولا نوصي أبناءنا وإخواننا طلبة العلم بالاشتغال بطلب العلم الذي ينفعهم فيصححون به عقائدهم ويعرفون به أحكام شرعهم ويعرفون ما يجب عليهم أولا وجوبا عينيا من العلم ما يجب عليهم علمه وجوبا عينيا. فإن هذا هو الواجب عليهم ويدعوا هذه المسائل. أنا أقول لهم لا أقول لهم لا تشتغلوا بها أقول دعوا الأمر فيها وإصدار الأحكام فيها لأهل العلم والمشايخ الذين يرجع إليهم في هذا الباب. وأنتم اشتغلوا بما يجب عليكم وسيأتي الوقت الذي تبتلون فيه بالسؤال فعليكم بالتحصيل والانتفاع حتى إذا ما جاء الوقت وإذا بكم قد تأهلتم لنفع الناس. هذا أولا. ثانيا في الإحالة بهذه المسائل وأمثالها إلى العلماء المعروفين بالعلم وصحة الديانة والاستقامة على السنة ومعرفة ألاعيب اللاعبين. وهذا القيد لا بد منه معرفة ألاعيب هؤلاء اللاعبين الذين يتزيون من المشايخ بزي خلاف ما هم عليه بالحقيقة ويظهرون لهم خلاف ما هم عليه بالحقيقة. فهؤلاء خطرهم عظيم ولا يعرفهم إلا من يتابع أخبارهم ويعرف سوابقهم. فمن عرف أحوالهم السابقة وسبر أحوالهم على الساحة اللاحقة فإن هذا إذا تكلم غالبا ما يوفق. فالعالم بشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقضي على ما أسمع إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له صلوات الله وسلامه عليه. يقول إنما أقضي على نحو مما أسمع. فالعالم يفتي على ما سمعه. فإذا كان لا يعرف هؤلاء ولا حقيقة أمرهم ولا سابقة أصولهم في الانحراف ولا يتابع ما حال هؤلاء وهو غير ملزم بمتابعتهم وأفتى فإذا تكلم بفتيا فهو مصيب لأنه سئل فأجاب على نحو ما أفتى فإذا خالفه من يعرف حال هؤلاء ويتابع أحوال هؤلاء ويرصد ما يدري من هؤلاء على الساحة فقول هذا العالم وفتواه مقدمة لأنه أعرف بهؤلاء ولأن هؤلاء قد جربناهم الغالب عليهم أنهم إما أن يكذبوا الكذب الصراح الواضح وإما أن يروغوا ويوروا في الأسئلة ليستخرجوا الأجوبة على نحو ما يريدون فيفتيهم العالم ويذهبون يقولون هذا العالم معنا والعالم معنا والدليل على ذلك أنك لو صورت لهذا العالم صورتهم الحقيقية لما أفتاهم بالذين قالوا فأنا أقول إن الواجب سلام الله وبركاته إن الواجب أنها على هؤلاء الإخوة والأبناء أن يشتغلوا بما ينفعهم من تحصيل العلوم الواجبة عليهم ويحيلوا بمثل هذا على أهل العلم العارفين بأحكام الشريعة والمتابعين لأحوال هؤلاء القوم فإذا تكلموا فإنهم يوفقون بإذن الله تبارك وتعالى وعليهم حينئذ أن ينشروا فتاوى هؤلاء العلماء الذين أفتوا في مثل هذه المسائل وإذا أفتى العالم العارف لم يجد أن يعترض عليه بقول فلان ولا فلان من الناس لأنه إذا اعترض عليه بقول فلان يحق للآخر أن يعترض عليك أيضا هو بقول فلان ثاني وإذا كان الأمر كذلك تعارضا فتساقطا وسلم الدليل ومن أدلى بالحجة وأوضح المحجة فقوله أولى بالاتباع فإن من يذكر الفتوى مدللة مفصلة ومعللة قوله أقدم ممن يذكر الإجابة إجابة عامة هذا من ناحية ثانية ومن ناحية ثالثة الذي أوصي به أبناء هؤلاء وإخواني الذين يصل إليهم هذا الكلام أن يتقوا الله جل وعلا وأن يراقبوه سبحانه وتعالى فيما يقولون وفيما يأتون وما يذرون وأن يكون همهم الأهم هو نصرة السنة والذب عنها وليعلم أن الأشخاص يصيبون ويخطئون وما من إنسان إلا ويغلط وما منا إلا راد ومردود عليه ولكن فرق بين من يغلط وهو قاصد الوصول إلى الحق وفرق بين من يغلط ويقع في هذه الأغلاط ويحتج لها ويدافع عنها فإن مثل هذا ما قصده إلا الإقامة على مثل هذه الأغلاط ففرق بين الحالين والأول معذور الأول معذور بل إذا اجتهد وسعه في الوصول إلى الحق لعله لا يحرم أجر الاجتهاد في السعي للوصول إلى الحق أما الثاني بعد أن تبين له الخطأ وظهر له الخطأ أو بين له الخطأ بالأدلة وأعرف فإن مثل هذا لا يقال إنه متبع لعالم أو متبع لمجتهد بل هذا يأثم لأنه إذا عذر الأول فإن الآخر لا يعذر بعد بيان الأدلة له بل يأثم على ترك الحق والتعصب للأول فهذا الذي أوصي به إخواني وأبنائي وأن لا يدعوا للشيطان في هذا الباب فرصة يتنازعون بأسباب ذلك وليعلموا أنه ما منا إلا راد ومردود عليه والمعول والحجة في هذا على من أدلى بالدليل وجاء بالبينة والبرهان فإن الذي يقول بالقول المدلل المعلل المبين قوله أحق بالاتباع ولو خالفه من هو أكبر منه إذا كان كلامه مجملا وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق
شيخ يعني بارك الله فيك عندنا في مشهد قريب منا رجل يؤم الناس لكنه يزهد الناس في العلم وفي العلماء، وهو يتحزب ليحيى الحجوري حتى أنه خطب خطبة يعني يدافع عن الحجوري ويلمس أهل السنة في المدينة. ويعني لما قيل له الشيخ ربيع تكلم قال كلام الربيع ما يعني يلزمني يعني، فنريد يعني موقفنا من هذا الرجل كيف نتعامل معه، هل نحذر منه أم نصبر عليه؟
هذا الجواب ليس في هذا الشخص فقط، في جميع من يوقف معه هذا الموقف، في جميع من يوقف معه هذا الموقف. إذا بينت للإنسان شيئا فقال أنا لا يلزمني، هذه هي القاعدة التي الآن يدندنون عليها. أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. فإذا قيل بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يجوز له أن يحتج عليها بفلان أو بفلان، ولا يجوز له أن يقول لا يلزمني، لأن الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقول لا يلزمني هذا سهل كل واحد يقوله، ولكن الحق أن من بلغته الأدلة فإنه يجب عليه أن ينساق وأن يطيع لها. وأما قوله لا يلزمني فأيضا قد يخالفه آخر ويقول أنت أيضا قولك لا يلزمني، فهذا ليس فقط في هذا الشخص وإنما في جميع من يتكلمون الآن على الساحة. إذا جئت لهم بأقوال العلماء قال هذا لا يلزمني، متى يلزمه حتى يقتنع هو بنفسه؟ فالمقصود من هذا رد الحق على قائله واتباع الهوى، فنحن نعوذ بالله من ذلك. كلام أهل العلم إذا جاء مدللا يجب اتباعه، ونحن إنما نتبعه لأنهم أقاموا عليه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بينت لمن غلط الغلط وأقمت عليه الدليل من القرآن ومن السنة، أقمت البينة على مخالفة هذا الإنسان المردود عليه من خلال أقواله، ما زدت عليه ولا نقصت، يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فهذا بعد ذلك إذا قال لا يلزمني نحن ما نملك له شيئا، نحن علينا البيان. فإن الله جل وعلا قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، قال جل وعلا وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، فنحن ما علينا إلا البيان. ومثل هذا يحذر منه، مثل هذا يحذر منه مع هذا الشخص مع غيره كائنا من كان. فإن الذي يرد الأقوال المدللة بمثل هذه الحجة هذا لا ينبغي أن يتعب معه. الله يبارك
شيخنا، يعني بعض الذين يصلون في مثل هذا الإمام ممن غرر بهم هو يعني يقولون أن الشيخ ربيع لم يتكلم في الشيخ يحيى لم يجرحه، ويعني هذا فقط يعني خلاف بينه وبين الشيخ عبيد، فلما قلنا لهم أن الشيخ ربيع يعني تكلم في الشيخ يحيى الحجوري وتكلم فيه كذلك بعض العلماء الأفاضل كالشيخ عبد الوهاب الوصابي والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ البخاري، فيقول هذا غير صحيح، فنرجو الشيخ أن تنقل يعني لنا هل صحيح أن الشيخ ربيع تكلم في يحيى الحجوري؟
شوف الجواب على هذا هي قاعدة العلماء، سواء ربيع بن هادي أو محمد بن هادي أو عبيد أو ابن باز أو العباد أو الألباني أو غيرهم، القاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على النافي، تمام؟ المثبت مقدم على النافي، الذي يقول فلان تكلم ما جاء بهذا من فراغ، هو أحد رجلين، إما أن يطلب منه الدليل يقال هذا كلامه فيأتي به، وإما أن يعجز فيكون حينئذ إيش كاذبا. المدعي هذا عليه البينة، فإذا قيل له هات كلام فلان وفلان وفلان في هذا فعليه أن يدلي به وإلا كان كاذبا. فإذا قيل لهذا الشخص في هذه المسألة أو لغيره في غيرها، إذا قيل له فلان تكلم قال هذا ما هو صحيح قل هذا كلامه، فلان تكلم قال هذا ما هو صحيح قل هذا كلامه،
فلان تكلم هذا غير صحيح هذا كلامه. فإذا أعطيته الكلام سقطت هذه الحجة وهي إيش؟ النفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، البينة على المدعي. فما دمت أنت تدعي وهو ينكر ايته بما يقطع إنكاره وهو ذكر الحجة له لأن فلان تكلم. فحينئذ إذا جئته بهذه الحجة سترى هل هو صاحب قبول وإلا صاحب امتناع. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي أن العالم إذا تكلم وخالفه آخر في شخص معين ينظر لقول كل واحد منهما، فمن زكى مجملا فإنا نتوقف في تزكيته في مقابل الجرح المفسر. هذه قاعدة عند العلماء جميعا ومقررة في علوم الأصول، علوم أصول الحديث. فمن جرح معه زيادة علم، فمثلا هذا يقول فلان لا أعلم عنه إلا خيرا، هذا يقول لا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. الآن مثالا أضربه لكم في حياتنا نحن الدنيا، يأتيك شخص يخطب ابنته، تسأل عنه الأخ أسعد يقول ما أعلم إلا خيرا، يأتي الأخ عبد الصمد يقول لا هو جاهل فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أيهم تعمل؟ قول من؟ قول من ذكر؟ وهو في زواج بنت، أليس كذلك؟ أنت تحتاط لها لأنها رحمة، إذا سلمت لهذا فقد قطعتها. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بأمر الدين؟ فإذا كان العالم الأول يقول كذا والثاني يقول لا بل هو كذا وكذا وكذا، ويأتي بالتفسير من كلام ذلك المتكلم فيه أو المنتقد، فلا شك أن نقبل كلام الثاني. لما؟ لأن معه زيادة علم، هذا أولا. وثانيا الآن لجهلهم أو لهواهم يصورون أن العالم الأول والثاني متناقضين أو متحاربين أو مختلفين، وليس كذلك. يقول ابن الصلاح رحمه الله غاية ما عند هذا أنه أخبر أنه لا يعلم إلا خيرا، والثاني جاء بزيادة، فما بينهم خلاف، ذاك شهد على ما علم وهذا شهد على ما يعلم. فالآن يحاولون أن يصوروا أن المشايخ في المسألة أو غيرها مما شابها أنهم متناقضون أو متخالفون أو متضاربون فيما بينهم أو مختلفين محترفين. هذا الكلام غير صحيح، العلماء كلهم على يد واحدة أهل السنة ولله الحمد. والدليل على ذلك أنك تجد الشيخ ربيع يزور الشيخ العبادي، الشيخ العبادي يفطر الشيخ ربيع، تجد الألباني يدعو للشيخ ربيع، تجد الشيخ ربيع يفطر الألباني، تجد الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا يدعو للشيخ الألباني، تجد الشيخ الألباني تأتيه الأخبار من الشيخ بن باز يدعو للشيخ بن باز، وهم يختلفون في المسائل. لكن العقلاء وطلاب العلم وأهل العلم هم الذين يتعاملون مع هذه المسائل على وفق الأصول المتقررة. لكن هؤلاء لما لم يعلموا الأصول حرموا الوصول، هذا واحد، أو أنهم أصيبوا بالهوى، والذي يصاب بهوى هذا لا, 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 لا حيلة فيه، من يصاب بالهوى لا حيلة فيه. فهؤلاء الأئمة الأعلام وهؤلاء التلاميذ الكبار لهم كلهم على منهج واحد وعلى طريقة واحدة ولا خلاف بينهم في هذا. فيجب أن يعلم أن هذا البلاء إنما جاء من هؤلاء الصغار الذين إما ركبوا التحزب والهوى أو ركبوا الجهل والكذب، نسأل الله العافية والسلامة. الله يبارك. وهذا جواب عام خذه في جميع هذه المسائل التي تشبه هذا السؤال الذي سألت عنه. الله يبارك.
الشيخ يسألون دائما يا إخوة عن مسألة الزواج بالكتابية.
نعم،
يعني عندنا الكتابية إن بقيت على نصرانيتها أو يهوديتها من يزوجها؟ هل يزوجها يعني وليها الكافر؟ وإذا أبى يزوجها فمن يتولى أمرها في ديار الكفر شيخنا؟ هل إمام مسجد أو رئيس مركز الإسلامي؟
يزوجها وليها الكافر، هو ولي لها. لأن الله جل وعلا قال هذا في المسلمة فقط، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر إذا كانت ابنته مسلمة ما دعا عليه ولا، أما إذا كانت هي نصرانية وهو نصراني يزوجها لأنه هو وليها، لأنه على دينها وهي على دينه. لكن أنا الذي أنصح به قبل هذا الزواج بهذه المرأة على هذا الحال، وله مشاكل عظيمة جدا، بل ما سلمنا من المشاكل مع المسلمات في بلدان هؤلاء الأقوام. تربية الأولاد، تدخل الحكومات فيهم، تدريسهم، تعليمهم، إلزامهم بالتعاليم الإسلامية. كم من شخص تزوج من هي بهذه المثابة وما كتب الله لهم الاستمرار، افترقوا. القانون هناك يقول الابن حق لأمه، صح ولا لا؟ هذا الحق فيه للأم، شيل الأم تروح بوصل يهودي أو نصراني وأنت لا شيء لك. فأنا أنصح أولا إخوتي وأبنائي بأن لا يقدموا على الزواج من هؤلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وليس معنى هذا أنهم يقولون بعد بكرة يقول محمد بن هادي يمنع الزواج من الكتابيات، معاذ الله، هذا كتاب الله ينطق به. نعم، اليوم يأتيك الشيء وغدا يأتيك ضده وأنت تتحدث بأوضح الواضحات. نعم، فالشاهد أنا أقول لهذه المفاسد التي تترتب على هذا الزواج أنصح إخوتي وأبنائي بأن لا يتزوجوا من هؤلاء النساء النسوة. لكن إن كتب أنه يتزوج فله أن يتزوج، فإذا أبى الأب إنها تنظر من يقوم من أخ، نعم، أو عم، أو يتولاها المركز الإسلامي عنده.
وإن كانت هي نصرانية يا شيخ؟
وإن كانت نصرانية، النصرانية كتابية. نعم،
يعني يتولاها المسلم؟
يتولى، نعم، عادل عليها وزيادة. أي نعم.
طيب شيخنا، يعني آخر سؤال في هذا الباب، يعني لا شك يعني الشرع وضع شروط للزواج بالكتابية، هي أن تكون كتابية، تكون محصنة عفيفة. يعني غالب النصرانيات هناك شيخ يمارسن الزنا والعياذ بالله، فهل إذا تابت من الزنا صح الزواج بها أم شرط أن تتوب يعني تدخل في الإسلام؟
إذا تابت جاز، إذا تابت هناك من يقيم عليها الحد، إذا تابت جاز. نعم،
جزاك الله،
الله يبارك،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
وهذا الذي يجعلنا نقول بأن نرغب لإخواننا أن لا يتزوجوا منهن، ونحن ما أردنا ذكره، ولكن أنتم أردتم لا أن تذكروا.
بارك الله،
نحن نعلم مما تعلمون، ويمكن شيء زيادة عليه في بعض الأحيان، مو في كل حين. أنتم تعلمون أشياء لا نعلمها، ونحن نعلم أشياء لا تعلمونها، فما أردنا ذكرها. لكن إن حصل ذلك فإذا تابت جاز إن شاء الله الزواج بها، يجوز الزواج بها.
أبناءكم في مسجد تقيت الهلال يعني يسلمون عليكم، بس أنتم الدعاء تقيت الهلال مسجد
رحمه الله،
إيه مسجدنا باسمه،
باسمه،
إيه نعم،
رحمة الله عليه، نعم الرجل هو،
أسألكم الدعاء،
غفر الله له. ادعوا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، أبدا أنتم أكثر من الدعاء. ونحن نسأل الله جل وعلا لنا وللجميع من إخواننا الهداية والثبات على الحق والتوفيق، كما نسأله أن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو علامة الخير كله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول رب حامل فقه ليس بفقه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى هو باب الخير كله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
لعلكم اللي تزورونا شيخ في أقرب وقت
ألمانيا. والله يا ولدي أنا قد ذهبت إلى أوروبا مرات وكرهتها، يكفيكم إن شاء الله هذا النقل الذي عن طريق الجهاد.
والله شيخ لكن يعني
قديما كان ما يوصل ولا حتى بعشر المعشار، الذي الآن ما شاء الله احنا نتكلم هنا في الدرس في الحج، ويأتينا السؤال من السويد، ويأتي السؤال من الصين
عبر الشبكة،
نعم، ويأتي السؤال من طنجة، ويأتي السؤال من كندا، في لحظة واحدة أقل من دقيقة يرد عليك أربعة من الكرة الأرضية كلها. هذه نعمة عظيمة ما كانت قبل متيسرة، فنحن نحمد الله جل وعلا عليها، وأنتم لعلكم إن شاء الله تكتفون بها.
لكن شيخنا كيف ذكرت لك يعني الآن أهل التحزب؟
والله يا ولدي،
والله يا شيخ، يعني
إذا كثرت الرؤوس قلت الأنصبة، أقول الفرضيون. فأنا أحنا الآن الارتباطات كثيرة والأعمال كثيرة، ونسأل الله جل وعلا، والوقت قليل، ولا بودنا نأتي أبناءنا وإخواننا، لكن والله ما نجد الوقت الآن. شوف في الشهر درس
شهري في جدة ودرس شهري في الطائف والآن درس ثالث في جازان، هذه كم ثلاثة أسابيع، يعني ثلاثة أسابيع وأنا مسافر، تمام؟ كم بقي؟ أسبوع واحد. الدروس اليومية أيضا في المسجد يعرفها أخونا الأخ عبد الصمد ينقلها ولعلكم تسمعونها مساء والنهار في الجامعة، والعصر إذا جاءت أيام الحج هنا كما ترى. المسألة عائلة
عبر أي موقع
الله لعنة والتوزيل لقاء يعني شهري أو كذا عبر الهاتف.
نعم
عبر الهاتف
عسى الله يسر، هذا أكثر
نأخذ هذا أكثر من
الشيخ عسى الله يسر، هذا أهم.
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك.